بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي
وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فقد التقينا ببعضنا في الأسبوع الماضي، ونظرا لأن كثيرا من إخواننا لم يشهدوا هذا اللقاء، فسنلقي أضواء على بعض الأفكار التي تناولناها بصدد استعراض خواطرنا في صورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى. صورة جاءت بعد صورة النازعات، والمناسبة التي تربط بين الصورتين أن آخر صورة النازعات كلام عن الساعة وسؤالهم لرسول الله أيان مرساها، ثم قال الحق بسبب ذلك إنما أنت منذر من يخشاها. نظرنا إلى قول الحق إنما أنت منذر من يخشاها، وجدنا مقابلا لذلك أي أن من لا يخشاها لا ينفعه إنذارك. فكأننا بسبب قضيتين، قضية من ينفعه إنذاره صلى الله عليه وسلم، ومن لا ينفعه إنذاره، فتعرضت سورة عبس وتولى إلى الفريقين. وحين يتعرض الحق سبحانه وتعالى إلى القرآن كتذكرة وككتاب منهج، يعطينا فكرة الفاعل والقادر، وهو أن القرآن كلام الله وتوجيهه لعباده الذين آمنوا به، وإن كان هو كمعجزة آية تدعو إلى الإيمان برسول الله المبلغ عن الله، فإذا هو كمعجزة حجة، ولكنه ككتاب منهج لا يتقبله إلا من يقبل هذه الحجة ويؤمن بالله. فليس معنى أن يكون القرآن من عند الله أنه بمجرد أن يسمعه الناس أن يلتفتوا إلى ما فيه من عظة ومن حكمة ومن اعتبار، لأن ذلك راجع إلى القابل نفسه. وقلنا سابقا إن الفاعل قد يكون واحدا وفعله واحد، ولكن أثره في القابل يختلف باختلاف ذلك القابل. يشرح القرآن هذه القضية في قوله سبحانه وتعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. إذن فاختلافه باختلاف القابل له. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا، ماذا قال آنفا؟ هو قال إيه يعني؟ إيه العجيب في اللي قاله؟ فكأنهم لم يلتفتوا إلى العجيب في القرآن، لأن القابلية فيهم مفقودة. وما دامت القابلية فيهم مفقودة، يبقى ذلك ليس في طبيعة القرآن، وإنما في طبيعة من تلقى القرآن. إذن فقول الحق إنما أنت منذر من يخشاها يعني أن من لم يخشها لا ينفعه إنذارك، وذلك ليس بفساد في المنذر ولا في المنذر به، ولكن الفساد في من يتلقى ذلك الإنذار. يعرض الحق هذه القضية لمن يخشاها ومن لا يخشاها في سورة عبس وتولى. طبعا من أسمائها سورة عبس، من أسمائها سورة الصاخة، لأنها اللفظ الموجود المخوف به في السورة. وبعض الناس يسمونها سورة الأعمى، لأن سبب القصة حكاية ابن أم مكتوم. احنا نعرف أن السورة من القرآن إما أن تكون من السور، وإما أن تكون من السور يحيط بالأشياء، فكأن القرآن كله مجموعة رياض عقدية. مجموعة الرياض العقدية دي معمولة بمفردات، كل مفرد منها روضة مستقلة محاطة بسور، فكأن السورة روضة من رياض القرآن محاطة بسورة. هذه السورة تحصر العقائد والمبادئ عشان تيسير للناس
في ترتيل القرآن وفي استقباله، بحيث إذا أقبل الإنسان على سورة أمكنه أن يجد شيئا مستقلا في ذاته. وإذا نظرت إلى أي روضة من هذه الرياض أو أي سورة من هذه السور وجدت فيها كل المبادئ العقدية موجودة. سورة عبسة من هذا اللون، روضة مصورة بسور مخصوص بنسميه سورة عبسة، سورة الصاخة، سورة الأعمى، تتعرض لأشياء. هذه الأشياء التي تتعرض لها أولا قصة حدثت، يعني واقع، ودائما الواقع هو منطلق تثبيت العقائد في النفوس. يعني العقائد والأحكام ما بتجيش أمر نظري يصب صبا، ولكن توجد في الأرض حادثة تتطلب رأي السماء، فينزل رأي السماء مع وجود الحادثة التي مست كيان الواقع. فإذا ما جاءت وصفة السماء بعد وقوع الحادثة ثبتت الحكم بحادثة واقعة، بحيث ترتبط المبادئ التي تنزل في الحادثة الواقعة بنفس الواقعة. وما دامت القصة أمر واقع والواقع لا يغيب عن الذهن بل يستدعي أشياء، تبقى تظل العقائد التي جاءت من أجل هذه القصة ثابتة في النفس. وهذا سبب من الأسباب التي من أجلها نزل القرآن منجما. يعني كان من الممكن أن ينزل جملة واحدة كما طلبوا هم ذلك، فأجاب الله الجواب بما يعطينا هذه الصورة فقال كذلك، هم طلبوا أن يكون مرة واحدة، قال له كذلك يعني أنزلناه كذلك أي كما ينزل عليه منجما حسب الحوادث وحسب متطلبات الواقع لنثبت به فؤادك. والنبي متعرض في مدة دعوته إلى أشياء كثيرة، كل شيء منها يحتاج إلى تثبيت جديد من السماء. فلو أن القرآن نزل جملة واحدة لكان له تثبيت واحد، ولكن كل ما تيجي حاجة تزعزع شيء في نفس النبي أو في نصوص أصحاب ثم ينزل نجم من القرآن كذلك لنثبت به فؤاده ورتلناه ترتيلا، يعني ما صبناش مرة واحدة بل رتلناه ترتيلا ليكون أعور. كل نجم ينزل يستقبله المسلمون فيحفظونه ويتدبرون معانيه، فإذا ما فرغوا من ذلك نزل نجم آخر لا يجد نجما آخر يزحمه، ويبقى عايش في الجو اللي حدث فيه الحدث. كذلك لنثبت به فؤادك وحده ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، يعني هم لما يقترحوا شيء أو يتكلموا عن شيء نجيب لك الحق، ولكن لو أنه نزل جملة واحدة كيف نفسح لهم ليقولوا، كيف نفسح لهم ليقترحوا؟ وما دام الأمر متعلق بالقوم الذين ينزل لهم القرآن، والقرآن سيتعرض لإجابة على أسئلة هم يسألونها، فإذا ما سألوا أجبنا. ولو نزل جملة واحدة لما وجد هذا اللون. والقرآن يحرص على أن يعرض لونا من الألوان التي للبشر مدخل فيها في استدعاء نجم من القرآن. لأن مثلا لما تيجي تقول يسألونك ويسألونك ويسألونك، لو نزل جملة واحدة كيف كان يفسح لمثل هذا؟ طب وعلة يسألونك ويسألونك ويسألونك إيه؟ قال لك لأن ده يدل على أن الذين آمنوا بالله وآمنوا برسول الله مبلغا وآمنوا بالقرآن معجزة ومنهجا أرادوا أن يبنوا حياتهم الجديدة بناء إسلاميا، بمعنى أنهم لا ينتظرون إلى أن تقول لهم السماء افعلوا ذلك فيفعل، ولكن هم يطلبون توجيه السماء فيما لم توجه فيه السماء، مما يدل على أنهم تعشقوا منهج السماء وأرادوا أن يبنوا كل تصرفاتهم على ما تنزل به السماء. يسألونك عن الخمر هم اللي سألوا، يسألونك ماذا ينفقون هم اللي سألوا، يسألونك عن الأهلة هم اللي سألوا. معنى سألوا يريدون حكم الإسلام في أشياء لم يكن الإسلام قد تعرض لها. وما دام الإسلام لم يتعرض لها، لو أنهم كرهوا مبادئ الإسلام كان يكفيهم أن يأخذوا ما يجيء به الإسلام، أما أن يقترحوا أن الإسلام يوجه حكم في مسألة من المسائل فدليل على أنهم تعشقوا المنهج وأرادوا أن يبنوا كل حياتهم على منهج إسلام. حتى ما فات الإسلام أن يقوله هم طلبوا رأي الإسلام فيه، وهذا دلالة العشق لحكم الإسلام. إذن ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. ارتباط بعض نجوم القرآن بأحداث تقع ربط لها بأسبابها ليعيش الحكم ما عاشت فكرة الناس عن السبب. هذه السورة تعرضت لحادثة وقعت وتصرف حدث من النبي صلى الله عليه وسلم، أبطاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أم مكتوم وصناديد قريش، دول أبطال القصة. ابن أم مكتوم طبعا احنا نعرف انه هو كان أعمى وله مكان من خديجة رضوان الله عليها، لأنه ابن خال خديجة رضوان الله عليها، وهو رجل آمن وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب المزيد من أحكام الله. قال أقرئني وعلمني مما علمك الله. الذي جاء ليقول أقرئني مما علمك الله دليل على أنه مقبل على منهج الإسلام ليعرفه. اقبل عاشق، لأنه لو ما كانش عاشق نقول لك نسكت واللي يقولولنا نبقى نعمله، إنما احنا نفتح على نفسنا مسائل. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مشغولا مع صناديد قريش اللي هم شيبة وعتبة ابن ربيعة والوليد ابن المغيرة وأمية ابن خلف وأبو جهل والجماعة دول وياهم العباس ابن عبد المطلب. وهؤلاء كما تعلمون كانوا سادة قريش، كانوا وجهاء. الرسول كان يؤمل أنهم إذا ما أسلموا واهتدوا إلى الإيمان من الممكن أولا أن يفاد الإسلام من شيء أول، وهو أن على الأقل يكفون عن فتنتهم لضعفاء المسلمين، هذه مكسب. ثانيا أن بإسلامهم اللي خايف يعلن إسلامه. ثالثا القوة اللي كانت ضده تبقى معه. ده هذا اجتهاد محمد ببشريته، هذا الاجتهاد من رسول الله لصالح الدعوة ولا لغير صالح الدعوة؟ لصالح الدعوة. وهذا العمل منه والاحتيال في انه يقنعه ويحيل ويتصدى اليه، ده يكلفه مشقة ولا ما يكلفوش مشقة؟ طيب واحد جاي له يطلبه يقول له قول لي اللي علمني مما علمك الله، يبقى ده سهل ولا مش سهل؟ طب وناس عمال بيلقى العسر في اقناعه وبيحتال بصنوف الحيل عشان يهديهم الى الاسلام، اي المسلكين مشقة على رسول الله؟ المسلك الثاني، ودك المسلك الخفيف. اذا فحين يعاتبه الله سبحانه وتعالى على تصرفه لا يعاتبه على انه مقصر، بل يعاتب على انه حمل نفسه من المشقة فوق ما تتطلبه الرسالة. يبقى إذن العتب ده كما قلنا سابقا لصالح رسول الله أم عليه؟ لصالح رسول الله. أنا قلت ضربت المثل، قلت أنت قلت لابنك ذاكر يا واد الخمس صفحات دول، وبعد ذلك جه وقال لي يا بابا أنا ذكرت كام؟ قال أنا ذكرت 15 صفحة. ليه يا ابني أرهقت نفسك هذا الإرهاق؟ ليه 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 ليه؟ يبقى أنت عتبت عليه مش لأنه مقصر، بل لأنه حمل نفسه فوق ما طلب منه. إذن فيجب أن يؤخذ العتب على رسول الله لا كما يأخذه السطحيون من المفسرين بأن ذلك عتب على تصرف لرسول الله ما كان يصح أن يحدث له. نقول لا، هذا العتب لصالحه صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله ترك وعبث في وجه الطريق السهل اللي ما يكلفوش مشقة، ولجأ وتصدى وتعرض للطريق الصعب اللي بيكلفه مشقة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يستغل هذه الحادثة ليقرر مبادئ إسلامية. هذه المبادئ: إنك أنت منذر فقط، ما تحتلش على واحد على إنه يجي الإسلام. ليه؟ لأن إحنا اللي يدخل الإسلام ما بيمتنش علينا، ده إحنا اللي بنمتن عليه. هو بيجيب لنا خير ولا بيجي هو اللي ياخد خير؟ يبقى إذن خد الطريق السهل وبشر وأنذر وأنت مذكر وعليك البلاغ، وأنت زي السلطان كده اللي يجيلك لحدك كده يهتدي بيك أهلا وسهلا. ما تحاولش إنك أنت تتعب نفسك ولا تكلف خطرة فوق ما تتحمل وفوق أمر لم يطلبه منك المنهج. يبقى ذلك يجب أن نقض هذه القصة على أنها عتب يرفع من منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرة على منهج ربه، لأنه حمل نفسه فوق ما يطلبه الله منه. وتحميل الإنسان نفسه فوق ما يطلب منه، يكون العتاب له أنه جاء على نفسه. ولذلك يجب أن تفهم القصة على هذا الضوء، والذي يدلنا على ذلك أن فيه مفتاح في القصة، وهو قوله سبحانه: وما عليك ألا يزكى. إيش يضيرك لأنه ما يهتديش؟ هو ده حاجة تتعبك أنت؟ هم اللي هيتعبوا. ما عليك ألا يزكى. يبقى إذن يجب أن تؤخذ القصة على هذا الضوء. لا لقصته في قول الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هنا نلاحظ أن العبارة من ناحية أدبها البياني أو بلاغتها يقول عبس وتولى، لم يقل له عبست وتولي، جابها بضمير الإيه؟ بضمير الغائب. ليه؟ حتى لا يعرضه إلى المواجهة بضمير الخطاب في عبس وتولى، وحتى نفهم منها أنه بيعرض لنا صورة من إخلاصه صلى الله عليه وسلم للدعوة، كأنه بيقول لنا يا أمة محمد شوفوا رسولكم كان غيران على الدعوة إزاي. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إن الطريق المناسب للكهل وإلى آخره، عبس ليعايز يروح للطريق للطريق الصح، بدليل أنه حيقول إيه: أما من استغنى فأنت له تصدى. والتصدي يحتاج إلى مجهود، يحتاج إلى قوة مقاومة. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى تلطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلطفا حتى في أسلوب الإيه؟ في أسلوب الخطاب. السورة جابت القصة، وبعد ذلك عقبت بعد القصة أي الحدث بالحكم اللي يبين رأي السماء في هذا التصرف، ثم أعلنت المبدأ اللي يجب أن يسير عليه المنهج الدعوة، ثم بينت حيثيات ذلك المنهج، ثم التفتت إلى الإنسان اللي نازل له هذا المنهج ودعت عليه دعوة: قتل الإنسان. والدعاء بقتل دي معناها يعني منتهى ما يصيب من الايه؟ من الشر. وبينت العجب من كفره، وبعد ذلك ذكرت الأشياء اللي كان يجب أن تؤديه إلى الإيمان لا أن تؤديه إلى الكفر، فذكر أصل خلقته ومن أين جاء، وذكر إمداد القيومية له بما أمده الله به من رزق في الأرض، ثم بعد ذلك عقب أخيرا وقال: فالذي لم يحمد الله ويؤمن به لأنه خلقه من كذا، ولم يؤمن به لأنه رزقه من كذا، فيجب أن يؤمن خوفا من أنه سيعود إليه حتما. يبقى اللي ما يجيش رغبا يبقى على الأقل يجي رهبا، لأن هتيجي صخة، معنى صخة اللي ما كانش بيسمع زمان هيسمعها، اللي كانت الغفلة شغلاه ما عادش فيه غفلة لأنها صخة تصخ ودنه كده، خلاص انتهت المسألة. وبعد ذلك يعطينا نتيجة ذلك، يعطينا الوجوه المسفرة الضاحكة المستفشرة، والوجوه اللي عليها غبرة ترهقها قطرة، أولئك هم الكفرة الفجرة. يبقى إذن السورة تعرضت لقصة ولحدث أبطاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أم مكتوم وصناديد قريش. عرضت القصة، ثم بيّن الحق رأيه في هذه القصة، وبعد ذلك جاء بالتوجيه المناسب، وبعد ذلك جاء بحيثيات التوجيه، ثم دعا على الإنسان الذي لا يسلك سبيل الإيمان وتعجب من أن يكفر، مع أن المقدمات دي كلها مدعاة لأن يكون مؤمنا. وبعد ذلك قال يشوف نعمتي عليه في إيجاده خلقا وفي إمداده رزقا، وبعد ذلك من لم يحمد لي هذه النعمة فيه فليخف من لقائه لي لأنه جايلي. تبقى ادي كل عناصر القصة. طبعا لما نيجي بقى نحدد عناصر عبس وتولى، العبوس طبعا هو تقطيب الوجه. تقطيب الوجه دي عملية ما هياش عقلية، يعني عملية غريزية، يعني ما فيش واحد يقول والله أنا لما يجي فلان أنا حقطب وجهي فيه وأعبس فيه. مسألة ما تستدعاش وإنما تفرض. يعني احنا قلنا زمان إن الإنسان في وسائل إدراكه لما يدرك شيء يقوم يجد في نفسه شيء وبعدين ينزع إلى شيء، دي مش من عملية النزوع، دي عملية وجدانية كده ما حدش يقدر يتصرف فيه. إنما تولى أهي دي العملية النزوعية. يبقى عبسة المسألة بطبيعتها كده فرضت عليه انه يعني يقطب وجهه فيه. وبعد ذلك تولى واعرض. ايه تولى واعرض؟ عبس وتولى ان جاءه الاعمى. هنا يلاحظ ان القرآن يجيب كلمة الاعمى دي، مع ان الاعمى ده وصف يعني يمكن الناس تتأذى منه شوية، انما القرآن حرص على ان نجيبه لانه بده يقول لنا ان الظروف كلها كانت مواتية لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرضش عنه. ليه؟ لان الاعمى ده هيشرحه هو في قوله اما من جاءك يسعى. شوف كلمة يسعى، اسراع يعني راغب، وهو يخشى، ودقة الاسلوب في ان ما قالش يخشى ايه. انا لما اقول يخشى لازم اجيب المفعول يخشى ايه، حذف المفعول خالص عشان يدينا تربيب فائدة، عشان يدينا سعة عطاء في اللفظ. يخشى ايه؟ اما من جاءك يسعى عرفنا انه يسرع، ومعنى الاسراع انه راغب في معرفة منهج السماء وعايز الرسول يعلمه ليزداد. ولا شك انه كلما يتعلم مسألة من المسائل كلما يزيد تقييد سلوكه. فالانسان اللي بيسعى وبيسرع عشان يقيد سلوكه ده راغب في ايه؟ راغب في المنهج. وكلمة يسعى من اعمى يسرع وهو اعمى، يعني مش ماشي، يعني عنده عذر في انه كان يمشي اتحسس الطريق، انما رغم كونه اعمى جاء يسعى. يبقى الدان اللقطة في يسعى بيسرع، وخدناها مضافا الى انه مش مفتح، لا ده يسرع وهو مع ان طبيعة الاعمى انه يمشي، فكأن طبيعة ما عنده من الشوق الى ان يلتقي برسول الله وقال ان يسمع عنه عملت عنده ايه؟ عملت عنده طاقة وخلته يسعى، مع أن عنده حيثيات أنه هو ما يقدرش يسعى. ومعنى ذلك جاء بالحيثيات الثانية، وهو يخشى يبقى يرفع، وهو أعمى كما قالت عنه الصورة، وهو يخشى ولا ليش يخشى إيه. أدي عطاء القرآن ده، أدي ثراؤه، أدي خصوبة أداؤه. يخشى عشان بقى أنت تدور على المفعول بقى يخشى إيه. والله ممكن تقول ومدام هو أعمى وبيسرع برضو يخشى إنه يقع في حفرة يصطدم بشيء يعني. طيب هذه واحدة. ومن الممكن إن الجماعة خصوم الإسلام الصناديد اللي عمالين بيه كانوا بيتلقطوا الضعفاء دول ويشوفوا مين اللي بيروا عند محمد عشان يبقوا صلطوا عليه إيه، صلطوا عليه أذاه. أو هو يخشى ما فوق ذلك يخشى الله، كل دي تعطيه كلمة يخشى. يبقى هو أعمى وجاءك يسعى وهو يخشى. كان المفروض بقى مسائل ميسرة يا محمد، مسائل ميسرة، مؤمن جاء ليتعلم منك، وصفته كيت وكيت وكيت وظروفه كيت وكيت، إذا المسألة جاية لك كده على طرف التمام. فأنت تعرض عنه وتروح الجماعة اللي تعبينك دول وتتصدى لهم، يبقى هذا هو العتاب. يبقى العتاب مش النبي التمس لنفسه الطريقة السهلة وطرق الطريق الوعر الذي يأمره به المنهج، لا ده طرق الطريق السهل اللي أمر به المنهج ولم يكلفه غيره إلى الطريق الصعب. وذلك لا شك غيرة على إيه؟ غيرة بشرية على الدعوة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عنه الله فلعلك باخع نفسك على آثاره إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أبدا. أنت ليه تعبان عليه؟ هم حيدوا للإسلام إيه؟ الإسلام هو اللي حيديه. أنت ما صحش أنك يبقى جاءت السماء لتعجل المزاج المحمدي، وعلشان تخليه يقف في الموقف العزيز، ما يروحش يقعد يحتال ويقعد يراد ده ويراد ده ويراد ده. اللي يجي أهلا وسهلا، واللي ما يجيش عنه مجيء، لأنه هو الذي يفوت على نفسه الإيه؟ هو الذي يفوت على نفسه الخير. وبعدين لما يقول وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلمة تلهى دي كمان لا عطاء آخر. احنا عندنا اللهو وعندنا لعب. اللعب انك انت تشغل نفسك بحاجة هي مش مطلوبة لذاتها، انما ما صرفتكش عن حاجة مطلوبة. لكن اللهو حاجة مش مطلوبة لذاتها وتشغيلك عن حاجة مطلوبة لذاتها. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول وصل هؤلاء المقبلون عليك عشقا للدعوة وحبا لذلك المنهج الجديد يجب أن يكون ميدان عملك معهم. هم دول ميدان عملك، عملك مع الناس التانية عشان تقعد تحتل عليهم علشان يجوا للأفكار اللي انت عاملها حيثيات للحكم. هم يقول له لا انت ما تقعدش تحتل عليه أبدا. يبقى ده اسمه تلهي. وكلمة تلهى دلت على أن شغل رسول الله مع هؤلاء القوم ما يجديش شيء، لأنه بيّن على أنه شغل بما لا يفيد ويعطل عما يفيد، وذلك إذا استقرأتهم وجدتهم جميعا ماتوا على الإيه؟ ماتوا على الكفر. إلا العباس، ونحن نعلم موقف العباس من إيه؟ من رسول الله، لدرجة أن الواحد بيفكر أن العباس ده كان مسلما وهو بس دار إسلامه علشان الكفار ما يكترئوش على رسول الله، ولو احترام له ولأبي مين؟ ولأبي طالب. يقولك لما نغلظ عليه يمكن يعلنوا إسلامهم كده وخلاص وتنتهي المسألة، بدليل أنه في مجتمع العقبة الذي ذهب ليوثق لمحمد أمره مع الأنصار، قال لهم هو في عزة من أهله ومنع، فإن كنتم إذا أخذتموه تاركوه فدعوه لإيه؟ لحماية. إنسان يبقى على الكفر ويجي يوثق لمحمد في بداية العقبة عشان الأنصار، يبقى ده دليل على أنه كان إيه؟ أو فيه ميول إسلامي، فيه ميول إسلامي. يبقى قول الله تلهى، دلت كلمة تلهى على أن ما شغل برسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لا يجدي وانصراف عما يجدي. يبقى إذن منهج السماء جاء ليصحح ما يفهمه البشر في منهج الأرض، إن أي مبدأ من المبادئ لما يجي وناخد له الصفوة الممتازة والأقوياء والوجهاء والأعيان وأهل الجاه وأهل مش عارف إيه، إن ده يبقى أجدى لمين؟ المبدأ. يقول لهم لا، منهج السماء مش كده، منهج السماء عايز يخير النظر لهذه الأوضاع كلها، لأنه هو جاي عشان يدك أمثال هؤلاء، جاي علشان يدك أمثال هؤلاء، فلا يمكن يجي علشان يدك أمثال هؤلاء ويجي يعتز بأمثال هؤلاء. الإسلام جاي منهج جندي، مين اللي يختمر الإسلام في قلبه ويحبه، وهؤلاء سيطون قريبا تلك الجبال وسيدكونهم قريبا. لو أن الإسلام جاء وكل القوة تبقى معاه، يقول لك يا أخي مبدأ من المبادئ التف حوله الأقوياء، فمجال القوات الذي كان لهم في غير الإسلام أصبح في مجال الإسلام، ويبقى لازم يسد المبدأ. لا، ولذلك لما يقول لك ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي، أيوة هو عايزين كده، ولذلك ده اللي بيرد عليه أن الإسلام انتشر بالقوة. نقول لها قوة إيه؟ كان الإسلام اللي دخلوا أولا الناس الضعاف، الإسلام ما انتصرش في مكة يا سيدي، الإسلام أعلن في أذن سادة الجزيرة، هذا هو المقصد، بس ما أعلنش في مكان بعيد عن آذانهم، لا في مواجهتهم كده. أدي ميزة إعلان الإسلام في مكة، سادة اللي كانوا مهيبين في الجزيرة العربية ما حدش يقدر يتعرض لسادة قريش أبدا، لكن لما ينتصر الإسلام ما ينتصرش الدول، ينتصر بعيد عن سادة مكة، ينتصر هناك من المدينة. ليه؟ أم قال لك لأن القضية الإسلامية للقرآن عايز يأكدها أن الإيمان بمحمد هو الذي أوجد العصبية لمحمد، ولم توجد العصبية لمحمد الإيمان بمحمد. يبقى فرق بين العبارتين، فرق بين من آمن بمحمد تعصب لمحمد، مش من تعصب لمحمد آمن بمحمد. لا، وإلا كان من الممكن أنهم يقولون دلوقتي يا أخي قوم من الجزيرة تعصبوا لواحد منهم ليسودوا به العالم، ما اكتفوش بسيادة الجزيرة، تعصبوا لواحد منهم وأعلنوا دعوته عشان يسودوا به الإيه؟ يسودوا به العالم. لا، لأنه قلوا يسودوا هم اللي كانوا ضده، هم اللي قاموا عقبة في وجه الدعوة وانتصر الإسلام من إيه؟ من البعث. فعلم إن الإسلام ما انتصرش بالأقوياء، إنما انتصر بالضعاف الذين قووا بالإسلام. ولذلك لما يجي واحد يقولك ده الإسلام انتصر بالسيف، نقول له أكيد حجة مردودة. طيب الإسلام انتصر بالسيف، اللي حمله مين؟ اللي حمل السيف ده مين؟ الكلام ده لو أن محمد كان معاه سيف وأول ما يجي يقول أي من الناس على أنهم يؤمن، ده اللي آمن به الضعفاء. فأنا أتكلم لا في السيف لما انحمل، ولكن من الذي حمل السيف؟ أنا أفرض أن الإسلام انتشر في الكون بالسيف، من الذي حمل السيف؟ الضعاف. يبقى المسألة ما الذي جعل هؤلاء الضعاف يقوون على أن يحمل السيف؟ أدل الكلام. فإذا القضية أو المبدأ تحقق بأن الإسلام إنما جاء ليعرض مبادئ، هذه المبادئ الناس يجب أن تتهافت هي عليها. ولذلك لما نيجي يقول لك مثلا بشر بالإسلام، تقول له قبل ما تبشر بالإسلام اقنع المسلمين نفسهم بأن دينهم حلو، ثبت الإسلام أولا في نفوس المسلمين، حين تثبت الإسلام في نفوس المسلمين وتجعل منهم أنموذج تطبيقي في العالم، سيلتفت العالم إلى ذلك الجديد الذي صنع ذلك النموذج. وبذلك كانت الأسوة الإسلامية اللي انتشر بها الإسلام في البلاد التي فيها كثافات إسلامية الآن كلها انتشرت بالأسوة وبالسلوك الطيب. فالقرآن بيقرر مبدأ مهوش من مبادئ الأرض، دي مبادئ السماء. مبادئ الأرض تحاول إنها تستقطب الأقوياء، برضو السماء بتستقطب الأقوياء، بس الأقوياء في إيه؟ هذا هو الخلاف. الأقوياء في مظهرية مادية الحياة ولا الأقوياء في الينابيع العقدية؟ الأقوياء أيضا في الينابيع العقدية. وبعد ذلك هؤلاء سيذلون أمام هؤلاء. فقرر المبدأ فقال له عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتذكر أو يتذكر فتنفعه الذكرى. هنا حاجتين اثنين، لعله يتذكر أو يتذكر. إيه الفرق بين يتذكر أو يتذكر؟ يتذكر دي يعني يتطهر، ومعنى يتطهر إن كانت فيه أوضار وأقذار عايز يتطهر منه. ولا شك إن المجتمع الجاهلي كان فيه الأقذار والأوضار. يمكن فيه ناس مثلا حنفاء أو ناس مثلا ما التفتوش إلى أقذار الجاهلية وعملوها، دولي يبقى يكفي فيك أن تذكرهم لأنهم على طرف السماء، المسائل مش عاجباهم بس عايزين يعني يهتدوا إلى وجه الحق فيه. ذلك لما اجتمعوا كده قالوا والله إحنا مش على سداد رأي، بقى الأصنام دي اللي إحنا عمالين نحزنها، ولما صنم بينكسر بنجيب مسمار ونقعد ندبسه ونقعد نشتغل فيه، وبعدين نيجي مكبوب على مسألة مش طبيعية. والجماعة الحنفاء وعد يقول واحد أنا هذهب في الأرض أبتغي الدين الصحيح، وواحد يقول أنا هقعد أفكر كده لحد ما يجيني فرج. ده دليل على أن في ناس كانت قلقانة من هذه المسألة. إذا فالناس كانوا قسمين، قسم يأخذ أوضار الجاهلية وده يتذكر، القسم الثاني نديله تذكرة بس نذكره كأن عنده في فطرته أشياء بس عايزة إيه؟ عايزة تنبيه بسيط. وما يدريك لعله يتذكر أو يتذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، استغنى عن إيه؟ استغنى عن المنهج ورأى إنه هو كويس كده، مفيش أحسن من كده عنه. سيد سيد، زوجاه زوجاه، ذو قوة ذو قوة، وعايز أحسن من كده إيه؟ يبقى إذا مستغني، لأن كلمة استغنى تقتضي مستغنيا وهو المخاطب ده المتكلم عنه، ومستغنى عنه ومستغنى به. يبقى استغنى عن إيه بإيه؟ يبقى استغنى عن إيمان محمد وعن منهجه وعن الله اللي بيدعو له محمد دي. بإيه؟ بما له من جاه ونفوذ وسيطرة وقوة. أما من استغنى فأنت له تصدى. كلمة تصدى برضو شوف العطاء القرآني فيها، تصدى. تصدى إيه يعني؟ مأخوذة من إيه دي؟ مأخوذة من داره صدد دار فلان، يعني مقابلة. تتصدى له يعني تقابله وتواجهه ممكن، أو تتصدى يعني تقبل عليه إقبال الصدي العطشان، أكنه يعني هيبل إيه؟ هيبل رئة. أو تتصدى أي إنك أنت بتستتبع صداه حتى. يبقى إذا في عطاء أيضا، عطاء واسع في اللفظ، ممكن تاخده من الناحية، ممكن تاخده من مين اللي بيتكلم؟ يتكلم الحق سبحانه وتعالى. مين يجيب اللفظ الواحد اللي يديك كل الإيه؟ كل اللي أعطاه. أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى. لو أنك أنت بتدفع عن نفسك ضرر بالإقبال عليك ممكن، إنما اللي باعتك بيقول لك لا عليكش حاجة بالحكاية دي، بس ما عليك إلا البلاغ بس. وما دام ما عليك إلا البلاغ ده مش هيجي لك شيء، أنت بتدفع عن نفسك بتصديك لإيه؟ لهؤلاء. أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك ألا يتزكى. ثم يأتي بالحبكة بقى عشان يرجعنا لأصل القصة، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلعه. يبقى عرض القصة والحدث عرض فيه كل أبطاله وكل بطل له إيه؟ له الدور بتاعه. وبعد ذلك من هذه القصة وما عليك أول حاجة وما عليك ألا يتزكى، دي بالنسبة لمين؟ بالنسبة للصناديد الإيه؟ لخروج. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. يبقى إذن المبدأ اللي ياخده من توجيه السماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أن المقبل على الدعوة هو ده الجند الصح اللي يجب أن تتوفر الجهود على استقطابه وإمداده، حيث يكون خلية إيمانية قوية تستطيع أن تكون أسوة سلوكية تجيب ناس كتير إلى مين؟ إلى الإسلام. والجماعة اللي عندهم العنجهية إلى آخره ما على نشبهم، لأنهم هم اللي حقيقي هم اللي حينظروا. ولذلك ربنا عرض القضية دي: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. وبعد ذلك ما المبدأ العام؟ المبدأ العام الذي جاء به: كلا إنها تذكرة. دعوتك يا محمد تذكرة، منهجك يا محمد تذكرة. تذكرة بإيه؟ لأن معنى تذكرة شيء يذكرك بشيء، شيء يذكرك بشيء أنت غفلان عنه، إنما هو في طبيعة تكوينك موجود. يبقى إذن معنى ذلك أن الفطرة الأصيلة في النفس البشرية فطرة إيمانية، وكل ما يأتي من الأشياء الانحرافية إنما هي نضح البيئة أو الغفلة. فالفطرة دي عايزة إيه؟ تسقل أو ينفض عنها غبار البيئة وغبار الإيه؟ الغفلة. اللي ما عندوش، اللي ما قعدش للضلال قاعدة في نفسه وعمل له منهج ومبدأ وأي جنوبية، يبقى يكفي أن كلا إنها تذكرة. نلاحظ أن الضمير هنا مؤنث، لأن الخبر مؤنث تذكرة. فالعلماء لما يقول كلا إنها أي القرآن تذكرة، طب وإزاي يقول إنها؟ قال لك لأن لما الخبر يكون مؤنث يجوز لك أن تذكر مراعاة للأصل وأن تؤنث مراعاة للإيه؟ للخبر. أو كلا دعوتك ومهمتك تذكرة، لكن قوله فمن شاء ذكره نقوم نقول ليه؟ لأنها ما دامت تذكرة تذكر بشيء، تذكر بشيء هو أصل من طبع في الفطرة البشرية، والفطرة البشرية مطبوعة كما قلنا سابقا تحت بند عهد الذر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. يبقى إذن اللي بيطعن في الفطرة إيه؟ إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. يبقى إذن اللي بيخسر عهد الذر أو الفطرة السليمة دي حاجتين اتنين: الغفلة أو تقليد الآباء، يعني البيئة. اللي يجي الأول نقلد الآباء ولا نغفل أولا؟ الأول تيجي الغفلة، وبعدين يجي جيل غافل، ولما يجي جيل غافل عن المنهج يجي الجيل اللي بعده يبقى عنده الغفلة الخاصة به وتقليد البيئة اللي هو عايش فيه. فيبقى إذن التذكرة دي بس تذكر وتنفض عن الإنسان الغفلة أو تقليد البيئة. فمن شاء ذكره. وبعد ذلك إذا كان عهد الفطرة سيذكرك به القرآن ومنهج الإسلام، اطمئن جدا إلى أن المذكر بعهد الفطرة فيه مواصفات تطمئنك على أنه ما حدثش له أي تغيير. القرآن أو المنهج الذي جاء تذكرة ليذكرك بعهد الفطرة الأصيل وينفض عنك الغفلة وينفض عنك غبار تقليد البيئة، اطمئن على أن فيه مواصفات تجعلك تثق فيه ثقة مطلقة. ليه؟ أنك في ذاتيته وفي مكانه وفي كل ما يتصل به. فقال ايه؟ كلا انها ايه؟ تذكرة. فمن شاء ايه؟ ذكره في صحف مكرمة. ادي اول وصف. مرفوعة يعني لا تتناولها ايدي عابس، مطهرة ما يمسهاش الا مطهرون. شوف الصيانة شكلها ايه. في ذاتها الصحف مكرمة ومرفوعة في مكان مش في متناول، ومطهرة ما يمسهاش إلا حتى المس ما يمسهاش إلا إيه؟ إلا مطهر. في صحف الإيه؟ مكرمة، مرفوعة الإيه؟ مطهرة. بأيدي سفرة الذين يسفرون بها بين الله وبين خلقه بررة. كرام وبررة. بأيدي سفرة كرام إيه؟ بررة. الله. بقى إذن المذكر بعهد الفطرة له مواصفات متعددة. هذه المواصفات: مكرم في ذاته، مرفوع في منزلته، مصون أن تمسه أيد مش طهرة، الذي ينقله إلى خلقه كرام بررة، اللي هم السفر اللي حينقله منه من خلقه. دي مواصفات تجعلك تطمئن على أن المذكر لك بالعهد الأصيل أو ما يرجعك إلى الفطرة يجب أن تثق فيه بأنه هو كما صدر عن الله، ما تناولوش تغيير. وهذه المسألة يؤكدها القرآن. لماذا؟ لأن آفة الديانتين العظمى إيه؟ اللي سبقوا الإسلام اللي هم المساوية والنصرانية كان قافتها من ناحية ايه؟ من ناحية كتاب المنهج، التغيير والتبديل. التغيير والتبديل دي اللي خلى المنهج ايه؟ يضيع بأشياء مختلفة، جمل المنهج ونسوا شيئا، والنسيان ده مش قد لا يكون عن قصد، مش كده؟ يبقى نسوا شيء. طيب واللي ما نسيوش كتموا بعض، واللي ما كتموش عملوا في ايه؟ حرفوه ولووا ألسنتهم به، وليتهم اختصروا في المسخ عند هذا الحد، بل زادوا شيئا من عندهم وقالوا ايه؟ هو من عند الايه؟ هو من عند الله. إذن فالآفة التي منيت بها الديانتين العظميين في كتب منهجها، القرآن حين يؤكد في هذه المسألة يقول لا، اطمئنوا إلى أن القرآن هو كمعجزة ليس للبشر عمل فيه، وهو في ذاته مكرم، في ذاته مرفوع، في ذاته مطهر، الذين يحملونه إليكم كرام بررة. تأخذ بقى السفرة أو الكرام البررة، إما أن تأخذها من السفارة العلوية اللي هي بين الملائكة إلى محمد وإلينا، أو إن برضو اللي حينقلوه لنا هنا برضو حينقلونه بأمانة. ولذلك تلتفت تلاقي الدقة في التلاوة والدقة في الأحكام والدقة في التوثيق والدقة. يبقى برضو السفرة إن قسمين، تأخذها على أنهم الذين سفروا بين الله وبين خلقه وهم الملائكة، أو الذين سفروا من محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. ولذلك سيظل المنهج إيه؟ المنهج محفوظ، إنا نحن نزلنا الإيه؟ إنا نحن نزلنا الإيه؟ إذن فالحيثيات التي تجعلك تؤمن بالمذكر عهد الفطرة حيثيات موثوق بها، تلك مواصفاتها كرام برا. وبعد ذلك قال بعد ما تكون حيثيات كده بالشكل ده بقى، يبقى لا حجة لإنسان في أن لا يؤمن بها. معنى قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره ده تأخذ على أسلوبين، أهو أسلوب تعجب زي تقول ما أصبح زيد، ما أحسن السماء، لأن في فرق بين أسلوب التعجب وأسلوب الاستفهام. بنت أبي الأسود الدؤلي لما نظرت إلى السماء كده وبنظرت لقت النجوم كده متلألئة والجو صافي وهو إلى آخره حاجة عجيبة أوي، قامت بتقول لأبوها إيه؟ ما أحسن السماء؟ أم قال لها نجومها؟ تبقى سؤال. فقال نجومها، قالت له يا أبي أنا أريد أن أتعجب، يعني ما أريدش أسأل، لا قولي ما أحسن السماء. هذا الفرق بين الإيه؟ بين العبارتين. قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره دي هتاخدها على أنه تعجب. أيوة تعجب. ليه؟ والتعجب لا يتأتى إلا من شيء جاء من تتعجب منه على خلاف ما يقتضيه العقل والمنطق. فكأن اللي يقتضيه العقل والمنطق انه يكون ايه؟ يكون مؤمن. ولذلك لما تيجي في سورة البقرة بقى تقرا آية قوله سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله، اكن كيف تكفرون بالله دي المسألة، يعني عايز انتوا كفرتوا بالله ازاي؟ دي مسألة عجيبة قوي، قولوا لنا الحكاية اللي انتوا كفرتوا بها بالله دي ايه؟ حجتكم في الكفر ايه؟ فكأن ده اللي يتحقق ايه؟ اللي عايز عجب. او قتل الانسان ما اكفر، تاخدها استفهام برضه هتقول الى انها تعجب برضه. قول لي يا اخويا على ايه السبب اللي خلاك تكفر ده؟ طب ما هي هتقول انك تعجب. يبقى اذا نشوف الاسلوب الواحد اعطاك الاستفهام واعطاك التعجب، وعلى اي صيغه من الصيغه تقراه يعطيك عطاءه الخاطئ. قتل الانسان ما اكفر. وشوف كلمه قتل الانسان دي ليه؟ ام قال لك لان الانسان اشد ما يدعى عليه، ثم يقولش مت، لان الموت ده امر يدرك، انما القتل ده امر يافجع. كلنا حنموت، انما مش كلنا حنقتل. فقتل الانسان يعني معناه ان دي لو ان في انصاف كان يجي واحد ايه يريحنا. وكلمه انسان تعطيك حيثيه قتل، لان احنا مره قلنا ان القران اذا تكلم عن الانسان فقط قلنا دائما يكون الخبر عنه من جنس الشر. بيتكلم عن الانسان يجي الخبر بتاعه من ناحيه الشر، ان الانسان خلق هلوعا، والعصر ان الانسان لفي خسر، ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، خلقنا الانسان في كبد ثم رددناه اسفل سافلين، ولا ينجو من خبر الشر الا من استثني. لازم يجي بعض استثناء، ان الانسان اي بطبيعه تكوينه كانسان دون أن يصونه منهج سماوي، يبقى لازم يكون في خسر. بدليل إيه؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير من إلا المصلين. يبقى إيه اللي يعصمه من خبر الشر في الإنسان؟ المنهج. كويس أوي. يجي بقول العصر إن الإنسان حكم إنه إنسان كده في خطر إلا مين؟ الله. إذن مش هينجيه من الخبر الشر ده إلا الإيمان وإلا المنهج. وإلا فالإنسان بطبيعة تكوينه ما بيختلفش أبدا عن الحيوان إلا بأن عنده عقل يعمل يرجح الأشياء. ساعة ما شهوته أو مولول نفسه تتحكم فيه وتجعل الغريزة غريزة منطلقة لا يعليها منهج يبقى زي الحيوان تمام على طول كده. يبقى إذن قتل الإنسان. يعني هو بقى الإنسان اللي إيه؟ اللي أخذ من الحق عطاء الربوبية ولم يأخذ منه عطاء الألوهية. الربوبية عطاء ممتد للمؤمن وللكافر حكم إن خلقنا كلنا يدين العطاء المادي لنا كلنا. اللي يحرس الأرض كويس ويشوف البذرة كويس والقصوبة كويس، اللي يقعد يبحث في الكون ويفتش يأخذ، ده عنا عطاء إيه؟ عطاء ربوبية. لكن الربوبية ادتني هذه الماديات وادتني الروحانيات أيضا. فالمؤمن أخذ الاثنين، المؤمن أخذ عطاء الربوبية وعطاء الألوهية. دوك هل بياخذ عطاء مين؟ الربوبية. تقول له طب حد يقولك طب خليك منطقي يا من أخذت عطاء الربوبية، خلينا منطقي. عطاء الربوبية إيه؟ مش منعم عليك نعم؟ تلذذك بهذه النعم، انتفاعك بهذه النعم، فرع وجودك. يبقى المنة الأولى في الإيجاد من العدم، وبعدين المنة الثانية الرزق من العدم، مش كده؟ يبقى قتل الإنسان ما أسفره. من أي شيء خلقه؟ ابتدى بقى للأصل الايه؟ للأصل بقى. من نطفة خلقه فقدره. كلمة نطفة طبعا معروف ان هي الحاجة الخاصة اللي فيها حيوان النطفة، وما كناش نعرف ابدا ان النطفة بتعيش في سائل معمول لها كده علشان، الا اخيرا بعدين كنا فاهمين ان كل ما يخرج من الرجل ده نطفة، لا ده فيه سائل، والنطف دي او الميكروبات النانوية عايشة فيه. لحد القرآن ما أرناها بتمعن كده ألم يكن نطفة من مني. ونطفة شيء يعني حقير، شيء تافه يعني. فقال اللي خلقك من ذلك الشيء التافه وداك تلك العظمة التكوينية وعمل لك كذا وعمل لك كذا، شوف بقى هو لما خلقك قدر لك كل شيء تقديره. اللي احنا بنقراه دلوقتي في علم الايه؟ الوراثة، مش كده؟ اللي هي خواص في كل إنسان في ذلك الايه؟ في ذلك الميكروب. شوف بقى عظمة الصنعة تتأتى في أمره أن تكون من الضخامة والعظم بحيث لا يدرك، أو تكون من الضآلة بحيث أيضا لا تدرك. الاثنين يا لطيفة لدرجة أنها تخفى على الإدراك، يا كبيرة ضخمة أوي يعجز عن الإحاطة بها الإدراك. عظمتين الاثنين. ففي التكوين الميكروبي دي دقيقة جدا لدرجة انك انت تقول بس ازاي الميكروب ده اللي امثال العالم اللي موجودة دي كلها تملأ نصف كثبان الخياطة. الامثال اللي موجودة دي كلها في نصف كثبان الخياطة. وبعد ذلك كل انسان له مواصفاته، شيء عجيب. ولذلك دايما تتركز اهو بلغ من قوة التركيز والتحديد انه قدر ذلك الجرم الهائل بما فيه من ملكات وبما فيه من كذا وكذا 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 في ذلك الشيء الايه؟ التافه الدقيق. والسماء والارض كبيرة اول دركة انه مش غادر احيط به. يبقى اذا عظمة الخلق والصنعة تتجلى في امرين، يا لطيف او يدق عن الادراك، يا كبير او ما يقدرش يحيط به الايه؟ الادراك. والاثنين موجودين. يعني مثلا لما نيجي مثلا في الساعات العادية هي معروفة، وبعدين واحد يجي يعمل لي مثلا ساعة القطر بتاعها مثلا 10 متر، ده دليل على انها صنعة دي ايه. وبعدين يجيب لي ساعة يحطها لي في فص خاتم، تبقى دي شيء ملفت ودي شيء ملفت. دي ملفت لدقة التكوين فيه، ودي ملفت لضخامة الايه؟ التكوين فيه. ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، عشان يلفتنا الى ان شيء. ولذلك عندنا هناك حاجة يجي يقول لك ايه مثلا النكرة. النكرة احنا عارفين انها ضد المعرفة. المعرفة بايه؟ بتحدد وتشخص شيء. النكرة بتدي شيوع. فيجي يقول لك ان الشيء قد ينكر للتعظيم وقد ينكر للتحقير. الله، الشيء يأتي نكرة زي ما قعد يضرب لنا مثلا له حاجب عن كل فعل ايه يشينه وليس له عن طالب العرف حاجبه. يقول لك حاجب الدين منكرة دي يعني حاجب عظيم عن اي فحشاء وليس له عن طالب العرف حاجب اي حاجب مهما كان ايه مهما كان ضعيف. تقول النكرة بتصلح لانها تكون مرة للتعظيم ومرة للتحقير ومرة للتكليل ومرة للتكسير. مثل ان له لغنما صالحة يعني غنم قليلة ولا غنم. تقول له اه مدام النكرة تدي شيوع ولا تديش تخصص يا ترى الابهام اللي فيها ده جاي ابهامه من ناحية البداية ولا من ناحية النهاية. فان كان ابهام البداية يبقى قليل قوي وان كان ابهام نهاية يبقى كبير قوي. يبقى لما تيجي للتكليل ولا التكسير ولا التخصيم ولا التعظيم يبقى اذا يصح. اذا فالحق سبحانه وتعالى من اي شيء خلقه. ساعدنا في الجواب ساعدني في الجواب لان يمكن لو ما كانش يعلمني ما كناش نعرف ان ازاي بنتخلق. لان العمليه الجنسيه اذا لها لذات ذاتيه وما دام لها لذات ذاتيه يمكن كنا نفهم انها هي كده. لكن هو اول من اعطى فكره عن ازاي يوجد الله من نطفه خلقه فقدره. كلمه خلقه فقدره يدل على انه مخلوق بتقدير خاص. تقدير لصفاته تقدير لغرائزه تقدير لعواطفه تقدير للونه تقدير لشكله كل هذه المسائل بتقدير في النطفه البسيطه دي. خلقه ايه فقدره ثم السبيل يسره. لان من الممكن ان هو يبدا خلقك وبعد ذلك يترك حرا مشاعا تفعل ما تشاء. قال لك لا ضربك هو خلقك بقدرته ثم امدك بقيوميته يعني ما انتش هتستغنى عنه ما انتش هتستغني عنه. ولذلك لما يجي يمتن الحق سبحانه وتعالى في صورة الواقعة يمتن بالخلق اولا ثم يمتن بوسائل البقاء ثانيا. الخلق طبعا عرفنا خلقه ايه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسر ثم اذا شاء انشره. وبعدين هيقول ان صببنا الماء صب ثم شققنا الارض فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. إذا دي مقومات الايه استبقاء الحياة. لما تيجي صورة الواقع تقوم تعملها فصول. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت. ذكر الإيجاد وذكر ما يهدم الإيجاد. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوكين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. وبعدين هذا الخلق وبعدين يجي الاستبقاء. أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. مسكنا كده بياخد ابن دي دي دي. والمهم أنه لا يجد معارضا في دعوة من هذه الدعوة أبدا. ده أي معارض في دعوة من هذه الدعوة. والعجيب أنه في الآية الأولى ما تمنون ذكر إيجاد الحياة ثم ذكر ما يهدم هذه الحياة وهو الموت. وفي إيجاد الزرع ما تحرصون أأنتم تزرعون أم نحن زرع. لو نشاء لجعلناه حطاما يبقى ما يفنيه. وده اللي بيحصل. قوم من الأقوام يعودوا يزرعهم والزرع يجيب ويخضر ويدي ثمر وبتاعه وبعدين تجي له جائحة من الجوائح تنتهي. وبعدين يجي بقى إذن أعطى الزرع وما يفسده. وبعدين أعطى المي وقال لك برضو وما يفسده. لو نشاء جعلناه أجاجا. وجاء في حتة النار امتن بها ولم يذكر ما يفسدها. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. ما قالش فيها لو نشاء لجعلناها بردا لو نشاء لجعلناها لأخمدناها. ليه؟ لأنه أراد أن تظل تذكرة بنار الآخرة فلم يذكر ما يفسد هذه النار لأنها موصولة إلى يوم القيامة. فجاء في هذه الصورة وقال قتل الإنسان إيه ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة. شوف الجواب بتاعه رحمة من الله. لو كان يقول من أي شيء خلقه كنا هنتلبك. من أي شيء خلق من نطفة خلق ثم يطلقها إطلاقا يأتي بعد ذلك العلم التشريحي أو العلم المعملي أو البتاع ويثبت المسائل كما قالها الحق سبحانه وتعالى. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. السبيل يسره لم يقل سبيله يسره. أو ثم يذكره سبيلا.
لأن منطق الآية لو كان على الصورة الثانية بتاعت الإضافة بالتعريب بالإضافة كان يبقى إن كل واحد ماشي في طريق، يبقى لذلك الناس يجب أن تفهم جيدا كل ميسر لما خلق له، يعني أنت ميسر لأن تقول بلسانك لا إله إلا الله، وميسر عند الكافر أن يقول الله لا وجود له والعياذ بالله، لا فيد بيعصى ولا فيد بيعصى. ميسر يدك تستطيع أن تضرب بها إنسان وتستطيع أن تقيل بها عصرة إنسان. الله. إذن ثم السبيل يسر، لو قال سبيله كان السبيل اللي يسلك الإنسان يقول هو ده اللي ربنا ميسرنا إليه، لا، الله يسره السبيل على إطلاقه، فيستطيع أن يكون خيرا ويستطيع أن يكون شريرا. يبقى إذن أنت لما تختار ما بتختارش شيء ربنا ما خلقش لك صلاحية له، بل خلقك صالحا لهذا وصالحا وأعطاك المنهج وأعطاك الفكرة لترجع تسلك السبيل هو. يبقى لما يقول أم سبيله يسره كان يبقى سبيل كل واحد وطريقه يقولك هو ده اللي ربنا بس، لا، السبيل على إطلاقه ميسر. فإن أردت أن تتجه إلى سبيل الخير كانت فيك صلاحية، وإن أردت أن تتجه إلى سبيل الشر أي الاختياري اللي صدر عن فكر وراوية كان لك فيه صلاحية. وما دام أنت صالح لهذا ولهذا يبقى إذن يسر الله، إذن اعملوا فكل ميسر لما خلق له، بدليل ان الفرض ما بنقولش فرض يبقى صالح وفرض يبقى صالح، لان يمكن تقول ده معقود على كده وده معقود على كده، لا، الفرض الواحد مرة يتصرف بالتصرف الواحد تصرفا خيرا، وفي التصرف ذاته يتصرف تصرفا خيرا، اذا فهو صالح لان يتصرف تصرف الخير وان يتصرف ايه تصرف الشر. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا دائما الى ان نتصرف تصرف الخير على المنهج الذي يريده الله لنا، والسلام عليكم ورحمة الله.